نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي من مسجد أمس، مسجد القماس بمصر مصر. سائلين الجل لي ولكم العلم النافع والخالق، فإنه ولي ذلك قادر عليه. أيها الأحبة، في ليلة 19 من ذي الحجة الحرام، وللعام 29 بعد 100 من هجري الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من ديسمبر للعام 8 بعد 2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي ليلة الأربعاء يشرفني أن أسعد بلقاء إخواني وأبنائي من طلاب العلم في هذا البلد الطيب المبارك المصرية القهلية، بعدما تفضل الله تعالى علينا فيسر لنا ختم دراسة عدة كتب فقهية. من هذه الكتب التي وفقني الله لإتمامها ودراستها مع إخواني وأبنائي من طلاب العلم الشرعي في مسجد القماش في البصرية القهلية مصر، يسر الله لي بحوله وطوله دراسة كتاب متن الغاية والتقريب، وهذا الكتاب من الكتب التي تدرس في الأزهر الشريف. نعم، يسر الله لنا إتمام دراسته، ويسر الله لنا إتمام دراسة كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز بفضيلة شيخنا المبارك الدكتور عبد العظيم بن بدوي الخلفي، أحد علماء الأزهر الشريف والوكيل العام لأنصار السنة المحمدية بمصر. وقد يسر الله تعالى لنا بحوله وطوله دراسة كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، وهو يقع في مجلدين، هو لشيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آل البسام. وقد يسر الله تعالى لنا بحوله وطوله دراسة كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام لشيخنا العلامة أيضا عبد الله بن عبد الرحمن آل البسام، وهو يقع في 7 مجلدات. وقد تفضل الله تعالى علينا بختم دراسة آخر كتاب لنا في الفقه، كتاب الفقه الميسر لفضيلة الشيخ سعد يوسف أبو عبيدة، وكان ذلك في نهاية شهر شعبان المنصرم. وفي رمضان كنا نتكلم في فقه رمضان وفقه الزكاة وفقه الاعتكاف وما كان على شاكلة ذلك مما يحتاجه المسلم في رمضان كفقه الصيام والزكاة والاعتكاف والعمرة والصدقات وما كان على شاكلة ذلك. وبعد رمضان أخذنا نتدارس في فقه الحج وندعو بعض أسيادنا من أهل العلم في مسجدنا هذا لنتشرف بالجلوس تحت أقدامهم فنسمع منهم قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل. وها نحن قد شاء لنا الله تعالى أن نلتقي وذلك في ليلة 19 من ذي الحجة الحرام للعام 29 بعد 104 من هجرة النبي الكريم في ليلة 4 من ليلة 17 من ديسمبر للعام 8 بعد 2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لنبدأ سويا دراسة كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ العالم الشيخ سيد سابر وهذا الكتاب من الكتب المشتهرة لدى العالم وطالب العلم والمبتدئ والعامي والخاص، فما من مكتبة تبيع كتبا شرعية دخلتها إلا وتجد الكتاب فيها، وما من مكتبة عالم ولا طالب علم ولا رجل عامي ولا امرأة من طالبات العلم أو العاميات إلا وتجد في مكتبته أو في مكتبتها كتاب فقه السنة. فهذا الكتاب انتشر انتشارا واسعا كانتشار كتاب رياض الصالحين للإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي المذهب عليه رحمة الله رحمة واسعة. وأنا أهيب بنفسي وأهيب بإخواني وأبنائي وبناتي من طلاب العلم في هذه الليلة الغراء أن نكحل أعيننا برؤياهم ولقياهم في كل ثلاثاء من ليلة الأربعاء في هذا المسجد العامر مسجد القماش بالمطرية الدقالية بمصر حتى نتعاون سويا على البر والتقوى، فنتدارس مع بعضنا هذا الكتاب الذي يقع في 3 مجلدات من الحجم الكبير، وقد أثنى عليه علماء أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم إمام الحديث في عصره شيخنا جبل السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد صنف كتابه سماه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وهذا الكتاب سيكون ضميمة إلى كتاب فقه السنة، وهو يقع في مجلد تمام المنة يقع في مجلد واحد، حيث إن العلامة الألباني لم يتم التعليق على فقه السنة، فأنتم تعلمون أن مشاريعه العلمية كانت كثيرة، فلم يقدر الله جل وعلا أن يتم التعليق على الكتاب كاملة. وقد تبادر إلي أن فريقا من طلاب العلم عند مولانا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي أطال الله عمره على طاعته ونفع المسلمين به حيث محلت قدمه وأمتع به، قد قام هذا الفريق بتحقيق كتاب فقه السنة، وتفضل شيخنا العدوي حفظه الله بالإشراف على هذا التحقيق. وصلني ذلك، وأرجو الله تعالى أن ييسر طبع هذا الكتاب المحقق لنستفيد منه نحن معاشر طلبة العلم. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، وهذا لا يمنع أن تشتري الكتاب حتى يصدر الكتاب المحقق بفضل الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، أنا لا أريد من الأخوات ولا من الإخوان أن يتحمسوا ويتشجعوا لمدة شهر أو شهرين ثم بعد ذلك لنراهم في المجلس، لا، نريد أن نراكم بصفة ثابتة ودورية في هذا الدرس لنتعاون سويا على دراسة هذا الكتاب. كم من كتاب عددته على مسامعكم مثل متن الغاية والتقرير والوجيز والفقه الميسر وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام وتوضيح الأحكام وغير ذلك من الكتب التي تفضل الله علي بتدريسها في هذا المسجد المبارك على مدار 9 سنوات، فقد من الله علينا بختم 40 مجلدا في هذا المسجد، وكان ذلك من العصر إلى ما بعد العشاء بحول الله وطوله، والأعمال كثيرة ولكن الإخلاص عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يزين قولنا وعملنا بالإخلاص لله وحده ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الخليل إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل لما انتهيا من بناء الكعبة قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقد يعمل الإنسان منا العمل ولا يكون مقبولا، لأن قصد الإنسان فيه فتح الآخرين له، سماء الآخرين عليه، إطراء الآخرين له، يريد السمعة والشهرة والرياء والمباهاة. وكم من رياء فينا، فنسأل الله تعالى أن يطهرني وحضراتكم مما ابتلينا به من الرياء الذي هو من الشرك. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ لا، قال لا، ولن أزكي أحدا بعدك، يعني مش هجاول حد بعد. أين الشاهد يا إخوان؟ إحنا عاوزين نتعاون مع بعض، ومش عاوز أشوفك شهر ولا شهرين بعد كده السلام عليكم. ونظام الأولاد الصغيرة، أفتر كنت في مشوار بودي مش عارف مين للدكتور، بس أنا روح مش عارف السفر. أنت لو في سفر تأتي من سفرك خصيصا، ولو كنت في أسيوط حتى تحضر الدرس، ولو كنت صادقا وعندك همة عالية وعندك تجريد نية لوفقك الله أولا بفضله، ثم بركة تجردك وإخلاصك واتباعك للسلم سيعينك الله تعالى على مدى صدقك لحضور هذا الدرس. ونحن لا نتكلم ألفاظا تحتاج إلى فكفكة إلى فك، لا، كلامنا سهل ميسور بفضل الواحد الغفور. نعم، فأقبل عميا كنت أو طالب علم، ولو كنت أميا لا تتمكن من القراءة والكتابة، لو حضرت هذا الدرس بمدر الله ستفهم ما نقوله إن شاء الله، ولو فهمت 20% لكنت على خير في ذلك. أنا أريد من كل أخ حبيب في الله تعالى أمام الآن، وكل أخت في الله الآن أمامي، أن يجتهدوا من هذه اللحظة في دعوة الآخرين من الرجال والنساء لحضور هذا الدرس، إن كان من المصرية أو من المنزلة أو ما حولهما من القرى. ونحن في بداية هذا الكتاب الذي يتكون من 3 مجلدات، يمكنك أن تختمه معك، يمكنك أن تختمه معك كما وفقنا الله سبحانه وتعالى. ودرسنا كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لشيخنا العلامة ابن عثيمين في جامع الفتح فضل الفتح، وكان ذلك في 83 مجلسا، في 83 مجلسا أتمنى دراسة تدريس كتاب القول المفيد. كذلك كتاب مثل هذا من كتب السنة في كم مجلس، هذا في علم الله. فأريدك أن تشجعني، وأريدك أن تمد يدك ليدي حتى نتعاون على هذا البر والتقوى. تسمعنا لأحد يطبق همتك لحضور دروس العلم، فإن هؤلاء من المحرومين، حرموا الخير وحرموا البركة وإن زعموا الاستقامة والهدى. فنسأل الله أن يصب علينا وعليهم الهدى والتوبة وسرعة الإنابة إلى الله عز وجل. أحبني بالله، كتاب فقه السنة، فقه السنة هذا صاحبه فضيلة الشيخ سيد سابق بارك الله فيه، ولد في قريته هذه. أنا بارك الله فيك يا حاج حسن، التصليح بعد بس الله يبارك فيه، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولد فضيلة الشيخ سيد سابق، ركز تتكلم نفسك بمن على يمينه، ولا تتكلمن مع على من يسارك، ولا تشغل نفسك بالمكبر، وركز معي بارك الله فيك. فضيلة الشيخ سيد سالم، ولد عام 1915 ميلادي، ولد عام 1915 ميلادي، نعم، يعني احنا سنة دلوقتي 2008. هذا الشيخ العالم الحبر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، ولد في قرية اسمها اسطنها، اسطنها. هذه القرية من قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من قرى مركز الباجور اسطنها. اي نعم، يعني بعض اخواننا في الدرس هنا من محافظة المنوفية، فبنسأل على النطق الصحيح للقرية، فهو كما قلنا بتوفيق الله عز وجل، القرية التي ولد فيها فضيلة الشيخ سيد سالم اسمها اسطنها. هذه القرية تابعة لمركز باجور من محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، وكانت ولادته عام 1915. طيب، هذا العالم الجليل عكف على حفظ القرآن الكريم عند الشيخ، فمن الله تعالى عليه بختم القرآن وهو في التاسعة من عمره، فلما أتم ختم القرآن في التاسعة من عمره دفع به إلى الأزهر الشريف، أهله حملوه إلى الأزهر الشريف، وحصل على العالمية، حصل على العالمية في العام 47 بعد 100 من ميلاد المسيح عليه على نبي الأفضل صلى الله عليه وسلم، يعني سنة 1947 حصل على العالمية. ثم بعدما حصل على العالمية من الأزهر حصل على شهادة اسمها الإجازة العالية، وهذه كالدكتوراه الآن، كالدكتوراه الآن، وهي في الحقيقة وإن كانت تعادل الدكتوراه الآن إلا أنها أعظم، إلا أنها أعظم. أي نعم، وكان الشيخ متفوقا في دراسته في خلال مراحله كلها رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. الشيخ رحمه الله عين مدرسا في المعاهد الشرعية التي نطلق عليها المعاهد الأزهرية، ثم بعدما عين مدرسا في المعاهد عمل بعد ذلك واعظا في الأزهر الشريف، فأنت تعلم أن هناك إمام وخطيب ومدرس يكون في وزارة الأوقاف، وتعلم أن هناك واعظ في الأزهر، فعلى سبيل المثال يعني مثلا واحد مثلا زي فضيلة الشيخ عبد الهتيمي إمام وخطيب ومدرس، واحد مثلا زي فضيلة الشيخ علي الخياط واعظ في الأزهر، ففي ده بعطيكم مثال مما تعرفونه من أهل البدر على سبيل المثال، ففي واعظ في الأزهر وفي إمام وخطيب ومدرس، فعمل الشيخ واعظا في الأزهر الشريف بعدما كان مدرسا في المعاهد العلمية الأزهرية، ثم بعد ذلك صار مديرا عام للمساجد رحمة الله تعالى عليه، وذلك في وزارة الأوقاف. فلما كان مديرا عام للمساجد صنف بعض الكتب، من هذه الكتب التي صنفها رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة رسالة اسمها الربا والبديل، الربا والبديل، يعني بيّن فيها مثلا ربا الفضل، ربا النسيئة، وما البديل لهذه الكبيرة التي حرمها الله، ما البديل لها، ما البديل، يعني مثلا يعني ايه، يعني واحد يقول لك انا الوقت مضيق علي وفي حاجة الى مبلغ من المال، وان لم يعني اقترض مبلغ من المال للبنك الربوي سأسجن، ماذا افعل؟ تقول له اقتراضك من البنك الربوي بربا الذي يسمى فائدة حرام، فتعطيه بديلا. ما هو البديل؟ البديل ان تشتري شيئا بالتقسيط من رجل وتبيعه لرجل اخر بالنقد، وهذا ما يسمى ببيع التورق بالقاف، وبيع التورق هذا جائز اذا دققت ابواب القرض الحسن ولم تجد من يمدك به وانت مضيق عليك، فانت مضطر ان تشتري شيئا بالاجل وتبيعه لاخر بالنقد على ان تكون قادرا على سداد هذه الاسفار. فهو سوى رسالة فضيلة الشيخ الربا والبديل، ورسالة اخرى في الحج يعني عن فقه الحج، ورسالة أخرى في الصيام، وكذلك أيضا رسالة اسمها تقاليد وعادات يجب أن تزول في الأفراح والمناسبات، يعني قضية الطبل والضمر والرقص والاختلاط الذي يكون في الأفراح، حذر من هذه المنكرات. ورسالة اسمها تقاليد وعادات يجب أن تزول من المآكل، لإقامة الصرادق والمقرئ والسجائر التي تمر والقهوة التي تمر والأربعين والسنوية والخميس والعتاء وخروج النساء إلى المقبرة وسبع والضبع والنياح والند، بيّن في رسالته حرمة هذه الأشياء. بارك الله فيك. ومن الكتب، وكذلك كان يدرس الفقه، كان يدرس إيه؟ الفقه، وكان يدرس الفقه بطريقة مبسطة سهلة يسيرة ميسورة يفهمها الخاص والعام. فمن جملة من سمعه فضيلة الشيخ حسن البنا رحمه الله، مؤسس جماعة الإخوان المسلمون، رأس جماعة الإخوان المسلمين. طيب، فأعجب بتبسيطه في عرض الأحكام والمسائل، فأشار الشيخ حسن البنا رحمه الله على فضيلة الشيخ سيد السابق بأن يدون هذه الدروس العلمية الفقهية في كتاب. فلبى الشيخ سيد السابق رغبة الشيخ حسن البنا رحمة الله عليهما وكتب كتاب فقه السنة. وقد قدم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ حسن البنا أحسن الله إليه في قبره وجعلنا الله وإياه أهل الجنة، قولوا آمين. وبهذه المناسبة نسأل الله أن يشفيني ويشفي مرضى المسلمين ويشفي أخونا الدكتور إبراهيم البسيوني وسائر مرضى المسلمين من كل مرض قلبي وبدني، قولوا آمين. قلت هذا لأن أحد الإخوة رغبني بناء على طلبه أن ندعو له في هذا الجمع من باب حسن ظنه في وفيكم، فنسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ولا يفتنا بما يقولون ويغفر لنا ما لا يعلمون، قلوا أمين يا أخوان. أمين أمين يا رب العالمين. فأشار فضيلة الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة على فضيلة الشيخ السابق أن يكتب هذه المسائل التي يشرحها للمسلمين، فكتب كتاب فقه السنة وقدم له الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. طيب، ثم لما كتب فقه السنة كتب في 14 جزءا، 14 جزء، وال14 جزء زمان منذ 33 سنة وإحنا شباب كده كنا نقرأ فيه، كنا نقرأ في الـ14 جزء اللي هم جمعهم في 3 مجلدات، اللي جمعهم في 3 مجلدات. تعالك تذكر هذا زمان يا شيخ سمير، الـ14 جزء توفيق السنة دول. طيب، بارك الله فيك. وطبعا كان الكتب الموجودة كتب متون وحواشي وفيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والشاذة والمنكرة والتعصب للمذاهب، فالله به عليم. أما أتى هذا الكتاب فأثنى عليه العلماء رحمة الله تعالى على صاحبه وعليه. بارك الله فيك. الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه ربي في مساجد الجمعية الشرعية، الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه ربي في مساجد الجمعية الشرعية على يد مؤسس الجمعية الشرعية الشيخ السبكي، الشيخ من أخوان السبكي رحمة الله تعالى عليه، وزامل خليفته فيما بعد الشيخ عبد اللطيف المشتوري. وأنا شخصيا أنعم الله تعالى علي بحوله وطوله، وجلست تحت أقدام فضيلة الشيخ العالم الجليل الشيخ عبد اللطيف المشتوري في مسجد الجمعية الشرعية هذا في القاهرة بفضل الله عز وجل، وأنعم الله تعالى علي وجلست تحت قدم فضيلة الشيخ سيد سابق، وكان ذلك عام 81. جلوسي تحت قدم فضيلة الشيخ سيد سابق كان عام 81، أي منذ 27 عاما بفضل الله عز وجل. أما الشيخ عبد اللطيف المشتوري بفضل الله عز وجل فقد أنعم الله علي بالجلوس تحت قدميه منذ 34 عاما من فضل الله عز وجل، وأنا شبيك صغير من فضل الله تبارك وتعالى، وكانت لحياتي لم تنبت بعد، شاب صغير أي نعم، أسأل الله أن يرحم فضيلة الشيخ عرفين المستوري وأن يرحم فضيلة الشيخ السابق وأن يرحم سائر مشايخنا من العلماء من أمثال شيخنا ابن باز وابن عثيمين والألباني وابن بسام وابن غصون وغيرهم كالعلامة بكر عبد الله بن زيد، شيخ محمد صفوة طور الدين، شيخ صفوة الشواتفي، شيخ عبد الحميد كشك، وهؤلاء العلماء الأجلاء كالشيخ جاد الحق الذي كان جادا في الحق خاصة في نهاية حياته رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة، فضيلة الشيخ العالم سيد سابق رحمة الله عليه تعلم في الأزهر الشريف وتربى في مساجد الجمعية الشرعية وتربى على يد الشيخ السبكي، وكذلك زامل خليفة الشيخ السبكي الشيخ عبد العظيم الشيخ، زامل الشيخ سيد سابق خليفة السبكي ألا وهو مين؟ الشيخ عبد اللطيف المشطوري، وأخذ يدرس في مساجد الجمعية الشرعية وهنا وهناك رحمة الله تعالى عليه. الشيخ كان يأتي، الشيخ منصور رجب كان من العلماء في وقته، والشيخ عبد الجليل عيسى وكان من العلماء في وقته، وبارك الله فيك، والشيخ الباقوري الذي عين وزيرا للأوقاف، كانوا يحضرون بعض مجالس لفضيلة الشيخ السابق، وكانوا إذا اختلفوا في مسألة فقهية يعودون لقول الشيخ السابق، أي لفصله وترجيحه في المسألة، وهذه شهادة منهم بقوة فقه هذا الرجل ومدى علمه الذي أنعم الله تعالى به عليه. ثم ضيق على الشيخ وقد سجن في مصر، سجن سنتان لما مات ابن قراشي باشا، واتهم بقتله، طبعا هو بريء من ذلك كبراءة الذئب من دم يعقوب، وخلعوا عليه مفتي الدماء فسجن رحمه الله تعالى عليه، ويسر الله تعالى له الخروج من السجن، فتوجه إلى المملكة، ذهب إلى المملكة العربية السعودية، فعين هناك في كلية الشريعة رئيسا لقسم القضاء. كلية الشريعة يتخرج منها القضاء، القضاء الشرعيين، وما زال القضاء الشرعيون موجودين إلى الآن في السعودية والأردن والإمارات والقطر والكويت. المحكمة الشرعية تدخل تلاقي شيخ لابس جبة وعمة أو لابس ثوب وغطرة ولحية، معاه دكتوراه في الفقه، معاه ماجستير كتران دزاي صنف إلى غير ذلك في الفقه، خدت لك معاه دزاي ده خاضي شرعي، كان وما زال إلى هذه اللحظة بتوفيق الله عز وجل. أي نعم، وبهذه المناسبة أيام ما كنت في الإمارات القاضي الشرعي كان قاضي سعودي وكان معه دكتوراه في فقه عمر بن عبد العزيز. المهم فأتى إليه رجل موافق فقال عرى يعني جاي في مشكلة يعني، فلما دخل القاضي الشرعي قال له أنت تصلي؟ قال والله يا فضلت القاضي ما صلي. قال زين، ضغط على الجرس إجا الشرطي، قال له يا شرطي؟ قال له لا، قال له حطه في السجن ما يصلي كده بكل بساطه. سألوا حطه في السجن، يا فضلت القاضي حطه في السجن، قال حينما تتوب نخرجك ان شاء الله. يعني اما تغتسل وتشتت وتصلي نخرجك بفضل الله عز وجل. اي نعم، ف يعني القضاء الشرعي له هيبته وله وقاره وله مكانته، ما شاء الله تبارك الله. الشاهد يا اخوان بارك الله فيك ان الشيخ السابق رحمه الله عليه لما ذهب إلى المملكة عين رئيسا في كلية الشريعة قضية القضاء، وثم عين رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الدراسات الإسلامية، جماعة بتوع الماجستير والدكتوراه زي مثلا أخونا الدكتور محمد كده شوى ومن كان على شكلته من الدكاترة، أما طبعا قبل ذلك يعني هو لسه مثلا طالب في الدكتوراه بالدراسات العليا، فالشيخ في السابق كان رئيسا لقسم الدراسات العليا زي بتاعت الماجستير وبتاعت الدكتوراه دي. اي لا، وظل في المملكة مدة طويلة، ومن جملة العلماء الذين تخرجوا من تحت يديه الدكتور صالح ابن حميد اللي هو دلوقتي ايه امام وخطيب الحرم المكي ورئيس مجلس الشورى، وكان رئيس شؤون الحرمين يعني مكة والمدينة. هذا من جملة طلاب فضيلة الشيخ سيد سابق اللي هو حاليا امام وخطيب الحرم المكي ورئيس مجلس الشورى في المملكة. ده من جملة طلاب مين؟ فضيلة الشيخ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة. اي نعم. ومن جملة الطلاب الدكتور العلياني، وله مصنفات ومؤلفات نافعة، كان العلياني او الدكتور ابن حميد معروف وعلى بارك الله فيه. دكتور ابن حميد هو اللي دايما بيصلي الفجر امام، وطبعا بيخطب الجمعة كثيرا ويخطب العيد كثيرا وكذا، ومن علماء المسلمين في العالم الاسلامي. اي نعم. هذا من جملة الطلاب فضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه. كذلك يا اخوان بارك الله فيكم، الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه أخذ عدة جوائز. قبل موضوع عدة جوائز دي أريد أن أقول لحضراتكم أنه بارك الله فيكم كان قد رشح من قبل الأزهر الشريف إلى بعثة في ما يسمونه حين ذاك بالاتحاد السوفيتي الذي هو روسيا الآن. أي نعم. أن مرغ أنفه في التراب على يد المجاهدين الأفغان وتفكك هذا الاتحاد وصارت روسيا دولة الشيوعية. على كل حال كان حين ذاك الاتحاد السوفيتي. فلما وصل المطار الرجل لما يطلع من المطار وجد عجبة، وجد إيه؟ وجد جموعا غفيرة من الناس تهتف باسمه. الرجل استغرب جدا، كان جاي دولة شيوعية وأكبر دولة شيوعية على وجه الأرض، كيف عرفوني هؤلاء الناس؟ قالوا عرفناك من كتاب فقه السنة. الله. طب انت تخوف ازاي؟ قال انه مترجم بلغتنا، مترجم بلغات كثيرة، انجليز وفرنساوي وبشتو اردو بلغات متعددة والماني الى غير ذلك، انجليزي فرنساوي الماني بشتو مش عارف اردو كذا بلغات متعددة. فوقفوا وقفت جموع غفيرة لاستقبال هذا العالم الجليل فضيلة الشيخ السابق. فلما دهش واستغرب سأل من أي كيف عرفتوني؟ قال عرفناك من كتابك ونحن في شوق إلى لقائك. فأخذ يبكي فتنهمر الدموع وانهمرت الدموع من عينه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وفعلا أي دولة تذهب فيها على مختلف الجماعات الإسلامية والأفكار القائمة الآن تجد كتاب فقه السنة سبحان الله العليم الحكيم. وقد حصل على عدة جوائز، فحصل على جائزة الملك فيصل في مجال الدراسات الإسلامية عام 1994، يعني منذ 14 سنة فقط حصل على إيه؟ على جائزة الملك فيصل، وكان ذلك عن كتاب فقه السنة اللي احنا ندرسه. حصل على جائزة الملك فيصل بسبب كتاب فقه السنة. ووسام الامتياز من مصر، حصل على وسام الامتياز من مصر وغير ذلك من الأوسمة والكتب رحمة الله تعالى عليه. وكان رحمة الله تعالى عليه يحفظ لكل مسألة فقهية موقفا طريفا أو دعابة يملأ بها درسا، يعني كل مسألة فقهية يملأ يعني له موقف دعابة. وأنا أذكر وأنا أحفظ قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أذكر هذا والله. فبكيه اللي حفظني مين؟ شقيق أخويا الشقيق اللي حفظني. قال أنت بتحيط ليه؟ قلت له عشان أنا أسود، يعني هذا من أهل النار. خدت من ده إزاي؟ أذكر والله هذا جيدا. فالمهم طبطب عليه وقال لي لا، وأخذ يبين لي إيه معنى الآية الكريمة أن أهل الاستقامة والطاعة والتوحيد والسنة يبيض الله تعالى وجوههم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فيكونوا من أهل الجنة بفضل الله ثم اعتقادهم وأعمالهم. وأما أهل الشرك والكفر والنفاق والبدعة والانحراف عن الاستقامة يسود الله تعالى وجوههم فيكونوا من أهل النار. دي مثلا موقف لي مع آية كريمة من كتاب الله، لما أتكلم عن نفسي مع فرق التشبيه يعني. فهناك مواقف. كذلك أيضا كان لي أخ اسمه الشيخ طه رحمة الله على لديه وعليه قول أمين، ما حفظ أخي شقيقي اللي قبل حفظه. وكان اخي يضرب الطلاب وكنا نضرب طبعا احنا كمان. المهم فالطلاب يعني قرفوا من اخويا وهو قاعد لازق في البيت فعاوزين يزحلقوه. فكان في واحد من حملة القرآن يجي ينادي لاخويا يقول له يا صاها خاطر من حملة القرآن. ففي واحد حي منظر من الطلاب راجل عنده 60 سنة دلوقتي دخل غرفة في بيتنا وقال ايه طه. فاخويا فكر ان صاحبه ايه بيناديله فقام طالع ملاش حد قال اكيد هو ناداله ومشي فراح له البيت فاتبسط. فالموضوع تكرر طه فتتبع الصوت عرف الصوت جاي منين. دخل لقى صاحبنا جيبه قال له نعم يا سيدي بصوت صوت طه غير صوت طه. قال له لا يا استاذ هو خد اللي في النصيب خد هذا ده حكايات. فده موقف مثلا مع صوت ايه طه. فمع فارق التشبيه فضيلة الشيخ السابق رحمة الله عليه رحمة واسعة كان له مع كل مسألة من المسائل الفقهية موقف دعابي كان يذكره لطلاب العلم وعامة المسلمين. أيها الأحبة هذه نبذة مختصرة سريعة. الحقيقة كلفت ابني أبو حفص نسأل الله له التوفيق والهداية والاستقامة أن يجمع لي هذه الترجمة لفضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه. فابني أبو حفص وفقه الله جمع لي هذه الترجمة التي ذكرتها على مسامع حضراتكم فأحببت فمن أراد أن يصورها عنديش مانع على أن يأتي لي بها إن شاء الله يعني. فبارك الله فيكم أردت أن أبدأ أو أن أفتتح درسي بهذه الترجمة الموجزة المختصرة السريعة لفضيلة الشيخ السابق الذي عاد قبل مماته بحوالي 3 سنوات عاد من المملكة العربية السعودية وأخذ يتجول في الدروس في المساجد وله ابن دكتور اسمه دكتور مصطفى قال له يابا لا ينبغي لمثلك أن يسافر ويتجول في المساجد لأن صحتك لا تسمح بذلك. فلم يسمع كلام ولده ولا كلام الأطباء بل أصر قال إلى آخر نفس في حياتي لابد أن أدعو إلى الله لألاقي ربي فأنا متلبس بالدعوة إلى الله. وبالفعل لاقى ربه وهو على هذا الخير العظيم وشرفت أرض مصر أن يدفن فيها ابن الإسلام ثم ابن مصر فضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. فنسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ونسأل الله تعالى أن يجمعه مع نبي الإسلام محمد كما آمن به ولم يره وأن ينفعنا بكتابه وأن يعيننا على تدريسه تدريسا منضبطا صحيحا موافقا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأن يثقل موازين حسناته بذلك. كما أود أن أقول أن كثيرا من الناشرين في العالم الإسلامي وليس في مصر فحسب طبعت كتاب الشيخ السابق بدون إذنه وكثير من الناشرين اغتنوا من وراء طباعة كتاب الشيخ السابق وقد فتح المجال والعناء لذلك طمعا في أن تستفيد الأمة من أقصاها إلى أدناها بهذا الكتاب الطيب الذي أرجو من الله أن يعينني على حسن تدريسه. فأرجو يا إخوان أن تهتموا بالدرس بارك الله فيكم وإن شاء الله تعالى لقاؤنا القادم سيكون في مقدمة الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه ومقدمة الشيخ سيد سابق في الكتاب. فاللقاء القادم هيكون في مقدمتين الشيخ البنا الله يرحمه والشيخ سيد سابق بإذن الله تعالى. فأرجو أن تقادم إلينا في الدرس القادم أن تصطحب ولو 5 على الأقل رجلا كنت أو امرأة تصطحب الأخوات يصطحبن الأخوات والرجال يصطحب الإخوة حتى يبدأوا معنا الكتاب من أوله إن شاء الله. ولو أنت طبعت 50 ورقة إعلان على روح أبيك على روح أمك على روح نفسك بخط كمبيوتر كبير وعلقتها على مسجد النور مسجد الفتح مسجد بارك الله فيه عزام حسن عزام مسجد عزام الكبير مسجد التنعيم إلى غير مسجد قباء إلى غير ذلك من المساجد كمسجد التوحيد وغيره علقتها على المساجد المقصد منها أن يقرأ الناس أننا عندنا نية أن نبدأ في كتاب فقه السنة ولسه ما بدأناش. هيا مدوا أيديكم إلينا لنمد أيدينا إليكم فنتعاون على هذا البر ونبدأ دراسة الكتاب، فتختم كتاب فقه. يبقى أنت ختمت كتاب فقه على طالب من طلاب العلم الذين اهتموا بتدريس الفقه أو حاولوا أن يتخصصوا في الفقه، فيكون هذا خيرا لي خيرا لك إن شاء الله. لأنك أنت في الكتب الماضية حضرت معايا دروس، أخ حضر معايا 20 درس، أخ حضر 15، أخ حضر 10، وفي إخوة أخ منهم، أي نعم، ما حضرش خالص، إحنا لسه في الأول أهو، والعملية في إيدك بعد توفيق الله. أنا عاوزك الليلة دي تقوم قبل الفجر بنص ساعة تتوضأ وتصلي لك ركعتين وتلح على ربنا وتقول له يا رب مني عليا وتصبر عليا أحضر الدرس مع أخويا أبو بكر كل ثلاثاء. يا رب ما تحرمنيش بذنوبي. خلي بالك أنت بتحرم بذنوبك، أي نعم بتحرم بتقصيرك، ولو حضرت بتحضر بتوفيق الله. إن منعت منعت بذنوبك، وإن وفقت وفقت بتوفيق الله. ارفع همتك حبيبي، والله انا بحبك في الله، والله بحبك في الله. وعلى فكره انا بكون في القاهره في الاسماعيليه، والله مشتهي اقعد عند اخويا عند اختي، مشتهي اقعد عند ارحامي، لكن بجيلك الدرس وانا طنطا في الاسماعيليه في القاهره اخد دنيا، بجيلك الدرس عشان احافظ على درسي واجيلك. واقول من باب التحدث بنعمه الله، لا منا بل المن من الله علي، حتى أنني منذ 9 سنوات و2 شهرين في هذا المسجد بحول الله لم أتخلف درسا واحدا، 9 سنوات و2 شهرين بحول الله وتوفيق فضل. والفضل أولا وآخرا يرد إلى الله وحده، أنني لم أتخلف درسا واحدا على مدار 9 سنوات و2 شهرين، والدرس هو في يومه المقرر لم يبدل ولم يغير بتوفيق الله، والفضل أولا وآخرا لله وحده. فهذا يا إخوان مما يشجعكم على حضور هذا الدرس. وكم من إخواننا يذهبون إلى اليونان عفاهم الله 9 أشهر ويرجعون بعد 9 أشهر يجدون الدرس، وكم من إخواننا يذهبون إلى ليبيا 6 أشهر وسنة ويعودون فيجدون الدرس، وكم من إخواننا يذهب إلى السعودية يقعد 4 سنين ويرجع إليه الدرس. وهذا كله لا فضل لأحد فيه إلا الله أولا وآخرا، هو صاحب الفضل وصاحب المن علينا جميعا سبحانه وبحمده. فالدرس قائم بنا وبغيرنا ولله الحمد والمنة. فهذا يكون يا إخوان من أسباب تشجيعي وتشجيعكم هذا. والحقيقة لا أنكر بعد فضل الله، يعني فضل إخواني القائمين على المسجد خاصة أخويا الحج حمودة، أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمته، وأن يجعلني وإياه والسامعين من أهل الفردوس الأعلى الجنة. فلا شك أن دورهم العظيم بدون مجاملة، والله دورهم العظيم المبارك من الأسباب الجلية في إدامة هذا الدرس الذي نرجو من الله ألا ينقطع حتى بموتنا، يقوم طلابنا بإذن الله تعالى على دراسته. لكن يا أستاذ أريد أن أسألك، كيف تكون مدرسا وأنت لم تدرس؟ يعني كيف تريد أن تدرس فقه وأنت ما ختمت كتاب فقه واحد على شيخ؟ أنت قرأت، قعدت مع نفسك وقرأت نص كتاب ربع كتاب كتاب كامل لوحدك، لكن ما درست كتاب كامل من الجلدة للجلدة على شيخ. فهيا هيا أتتك الفرصة، أتتك الفرصة لتترك أي شيء في يدك أو وراءك لحضور الدرس، ولو كنت في آخر في أي مكان تأتي. فلله الحمد والمنة، أنا يأتيني مواعيد في الإعلام يقول تعالى يوم الثلاثاء، تعالى في برنامج كذا، أقول لا أنا عندي درس الثلاثاء في مسجد الأماش، لو هاخد 1,000,000 جنيه ما بديش يوم، بدي أقوم بالدرس بتوفيق الله. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ تحدثا بنعمة الله، وعاوز أحرضك على الحضور، وعاوز أبين لك إن الدرس يقدم على أي مصلحة، على أي مصلحة. فبتبقى مريض وتيجي قول يا رب أرجو منك العون، وفعلا ببقى مريض ويعني لو هتدفعني كده هقع، والله لما أجلس وأبدأ كده 5 دقايق كده وأنا مضحضح ومدغدغ، بعد 5 دقايق أو أجد نفسي قد انطلقت والحمد لله لا الصحة 10/10، وسبحان الله الكريم. والله يا إخوان والله أجد صحتي تمام، وممكن بعد الدرس ترجع كما كنت، زي ما تقولت خلصت المهمة يبقى إيه كما كنت بقى، كما كنت قمت بالمهم خلاص، أجد تعب قد عاد، سبحان الملك كانت في بعض الأحيان. فأريد أن أقول لك أن الله هو الذي يقويك، أن الله هو الذي يعينه، أن الله عز وجل هو الذي يفتح لك الباب، هو الذي يفتح لك الباب. فيا إخوان، نريد أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا، ونريد همة في حضور الدرس، ونريد عدم تأخر، بلاني مش عاوزك تيجي بس، بل عاوزك تجيب لي قمعة. وحرم أئمة المساجد كلهم حليق أو ملتحي، وحرض المؤذنين على حضور الدرس، وحرض رؤسائك ومرؤوسيك وزملائك وجيرانك، وهيكونوا في صحيفة حسناتك. أنا أريد كل البلد دون استثناء رجالا ونساء يحضرون. أنا أريد أن تكون هذه الشوارع على اليمين وعلى الشمال متروسة. والله وبالله وطالله ليس شهوة في نفسي حضور الآخرين، لا والله، والله لو كان أمامي 5 أو 3 سأدرسه. وقد بدأت في هذا المسجد وأنا أذكر هذا الكرسي حتى زي 7 أنفار قدامي. بدأت الدرس حينما عدت من الإمارات 7 أنفار. فانظروا إلى نعمة الله علينا الآن، غير الذين قاموا إلى مساجدهم عند الأذان، نعمة عظيمة. لا لا لا، أنا أريد أن تطرس، تملأ هذه الشوارع، ليس سهوة بكثرة الحضور. فأنا أريد كما وكيفا، ولكن لإشاعة الخير، ليعبد الناس ربهم على بصيرة. الآن يا إخوان عندنا في المطرية الخطباء لما يتكلم يتثبت دلوقتي ان الحديث ضعيف ولا موضوع ولا صحيح، يتثبت الآية في موطنها ولا مش موطنها، بسبب ايه؟ بسبب الصحوة العلمية التي من الله على هذه البلد بها بفضل الله عز وجل. انتشرت النقابات، الخمارات، اللحى، بفضل الله حلقات التجويد، حلقات السيرة، الفقه، حلقات العقيدة، الدروس العلمية هنا وهناك، الانضباط في الدروس في المساجد الأخرى في هذه المساجد. هذا كله من ايه؟ من فضل الله اولا واخيرا، ثم الصحوة التي من الله بها على الناس. يا اخي حتى لو انت عالم عاوزينك تشرفنا في الدرس، اولا شجعني، ثانيا راجع ان انت تعلمت، ثالثا ربما تسمع شيئا تتعلمه منا، خامسا ربما نذكر شيئا خطأ نعتقده صوابا، فما فأنت جدير أن تخلو بنا، تقول والله أنت ذكرت كذا وأنا قرأت كذا، فماذا تقول؟ قل والله اللي أنت قلته صح واللي أنا والله غلط، لا حرمنا الله من توجيهك. وربما تأتي توجهنا ويكون توجيهك خطأ فنوجهك نحن، فتكون التبادل في التوجيه منك ومني كن متبادل. وإحنا ناس لا إحنا بنقول إحنا علماء ولا مشايخ، إحنا طلاب علم ونقر ونعترف بهذا الكلام، ده له أدب وتواضع ولا كلام، الكلام ده الكلام ده حقيقة في قلوبنا بفضل الله. أنا شخصيا في قلبي وعقلي تماما أنني طالب علم، الرجل على قد حالاتي على قدر استطاعاتي. أي نعم، فبما أنني طالب علم لو أتى أحد وجهني أنا أقبل منه تماما، وليس عندي أدنى شيء في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى علي، بل بتوفيق الله علي. وقد حدث والحمد لله وسيحدث كرات ومرات اكون على التلفاز ولا الحمد على الهواء العالم كله، اسال السؤال اقول لا ادري ولا غضب عندي، يعني اود نفسي جهنم لا لا ادري، حتى اراجع المساله او اسال فيها من هو اعلم مني حتى ذلك فاتعلم منه. اين؟ وبهذه المناسبه سيكون لي لقاء في الفتاوى غدا ان شاء الله الساعه 4:15 على قناه الرحمه ان شاء الله، طبعا غير لقائي الذي يكون يوم الأحد عقيب صلاة المغرب مباشرة لوفق العبادات. غدا سيكون لي لقاء فتى. أيها الأحبة، شكر الله لكم حسن أدبكم وحسن استماعكم وحسن تصبيركم لأنفسكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإن ولي ذلك والقدر عليه، وإلى أذان العشاء. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي محمد الوسيلة. إخوات، كتاب فقه السنة حقق مبيعات 10 مليون نسخة. تخيل 10 مليون نسخة، الكتاب اتباع منه 30,000 20,000 10,000، ده اكثر من 10 مليون، اكثر من 10 مليون نسخة. الكتاب هو دار الفتح الإعلام العربي طبعته بالسهل، واعتمد التحقيقات الشيخ نصر الدين الألباني تحت إشراف محمد السيد سابق. أحد الإخوة معايا الكتاب بيقول هو في مكتبة هنا وكتبة مين؟ قول مكتبة الأخ إبراهيم العصر. يبيعه كام؟ قول له 50 جنيه، أربع مجلدات، أربع مجلدات. أنا دلوقتي فريت أهون وجدت الأحاديث مخرجة، وبعض الأحاديث مخرجة وغير محكوم عليه. يعني معظم الأحاديث محكوم عليه، لكن كثير منها غير محكوم عليه. مخرج غير محكوم. مخرج يعني إيه؟ يعني رواه أبو داود برقم كذا، والترمذي برقم كذا، والنسائي برقم كذا، لكن ما قالش مثلا إيه هو حسن، صحيح لذاته، صحيح لغيره، ضعيف، موضوع. يجب أن يذكر الحكم عليه، ويقول مثلا اللي حكم عليه ابن حجر، الألباني، السخاوي، السيوطي، النووي. ده معنى التحقيق. على كل حال يمكنكم أن تشتروا هذه النسخة، أي نعم، حتى تنزل نسخة طلاب العلم التي أشرف عليها فضيلة الشيخ السابق. اشتري كم مرتين؟ أيوه يعني اشتري ثلاثة كمان، المصلحة تحتاج هذا، أي نعم. فنسأل الله أن ينفع به إن شاء الله تعالى. وإلى إذا يسلغ ما شاء الله. لا هذا غير محقق، ده مش محقق، لا ده مش محقق، ده محسن خطه، ده كتاب محسن خطه، ده كمان مش محقق. أما هذا اللي أنا كان معايا دلوقتي ده محقق، أي نعم، الكتابين نسخة واحدة، ده محقق وده غير محقق. فبقول المحقق ده موجود عند الأخ إبراهيم العاصي. أين إبراهيم العاصي؟ عند مسجد العقوبيين. ها؟ إن شاء الله أكون بعشرة. نعتمد المحقق. أي نعم. نعتمد المحقق. أي نعم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. بس أريد حضور الأئمة والمؤذنين. وحضور الإمام مش معناه أنه جاهل. لا. لأن أحيانا نفسه تكبر عليه. أنا إمام. معايا أصول دين. معايا شريعة. معايا دراسات إسلامية. أنا مفتش مساجد. أنا مدير عام أوقاف. إن شاء الله أكون وليه. حضرتك تحضر. ان شاء الله تكون رئيس قسم الفقه، حضرتك تحضر. اي نعم. فبارك الله فيك. عاوزين الائمه، عاوزين المؤذنين، عاوزين الماذونين، الماذون. اي نعم. عاوزين مدرسين التربيه الاسلاميه، عاوزين مدرس العلوم الشرعيه في الازهر، في الابتدائي والاعدادي والثانوي. انت تجتهد عليه، تحاول ان انت تاخد بايده. اي نعم. علنا ننتفع بهم وربما ينتفعون بنا، علنا ننتفع بهم وربما ينتفعون بنا. أي نعم. وأقل شيء يكثر سواد المسلمين. أي نعم. نسأل الله التوفيق لي ولكم. أنا أسمع الأسئلة إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: مدارسة مقدمة الأستاذ حسن البنا دلالة على شدة الإنصاف لدى فضيلتكم ولدى أهل السنة، فنريد من فضيلتكم إطلالة سريع على وجوب الإنصاف مع المخالف، ثم توجيهها لمتعصب الجماعات.
حاضر إن شاء الله. نحن نحب كل المسلمين على قدر التزامهم بالسنة، وقد يجتمع عندنا لرجل حب وبغض. أين حب له في الله على قدر ما فيه من الالتزام بالسنة، وبغض له في الله على قدر مخالفته للسنة. حب وبغض. إن الدارس للعقيدة التي امتلأ قلبه بها وسلوكه ظهرت فيها صحة العقيدة يعلم ذلك جيدا، يعلم ذلك جيدا، وتنشير إلى ذلك قدر استطاعتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم واحد. رقم اثنين، نحن نقبل الحق من كائن من كان. نقبل الحق طبعا، ما بقولش على على فضيلة الشيخ الأستاذ حسن البنا، بقول صفة عامة، الشيخ حسن البنا في نصفه رحمة الله عليه. نقبل الحق وإن كان من عدو بغيض، ونرفض الباطل ولو كان من أخ حبيب. أقول تاني، نقبل الحق ولو كان من عدو بغيض، ونرفض الباطل ونرده ولو كان من أخي الحبيب، لأننا ندور مع الحق حيث ضار. أين سيدنا أبو هريرة قبل الحق من الشيطان؟ ها؟ قبل حق الشيطان. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وأرجو ألا يسيء أحد بي الظن أنني شبهت شيخا من مشايخ المسلمين بالشيطان، حاشا وكلا. نسأل الله أن يرحم الشيخ البنا وسائر المسلمين رحمة واسعة، كما أسأل الله ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة. أين تفضل.
وهذا سائل يقول أن رجلا يعمل نجارا في شرم الشيخ ويصنع الأبواب والشبابيك للأجانب، هل هذا جائز؟
عمله النجارة نفسها شيء أحله الله، ولكني لا أحب له أن يكون عونا في الإثم والعدوان في مكان انتشرت فيه المعصية والعياذ بالله، حتى لا يفسد. لكن واحد يعمل باب شباك هذا جائز، لكن نفرض باب خمارة بار ينفع؟ ينفعش. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
وهذه سائلة تقول ما حكم الدم الذي ينزل على المرأة في أوقات ليست بأوقات الدورة الشهرية وينزل دم غزير وعلى فترات متقطعة؟
واحد، دم الدورة الشهرية قد تزداد أيامه أحيانا، يعني بتحيط 7 أيام ممكن يبقى 9 في بعض الأحيان، ممكن يبقى 8 يزيد يوم أو يومين، أدي واحد. 2، دم الدورة الشهرية قد ينقص، يعني عادتها 7 ممكن يبقى 5 أحيانا. طب 3، تركيب اللولب وأخذ الحبوب والحقنة بتعمل في الجسم خربطيشا. طيب، يقف العلماء أمام ساحل بحرها عاجزين أحيانا. 4، الدم لو نزل من المرأة بمغص في البطن أو بألم في الظهر ورائحة نتنة وكان في أوقات الدورة أو متصلا بها بعدها فهو من دم الدورة. 5، إذا نزل في غير وقت الدورة ولم تكن له رائحة نتنة ولا ألم في الظهر ولا مغص في البطن فهو دم استحاضة وليس دم حيض، ربما يكون من إرهاق، كان عندها مباراة باللغة الغير العربية ماتش غثيث أو تغيير الستائر على الشباك وكنس ومسح وتركيب مش عارف الملايات بتاع المراتب ومش عارف اللحاف ومش عارف إيه، يعني تعبت كثيرا وجهدت في الدار زي ما تكون على مقربة من العيد بتعمل عملية تنظيف في البيت أو شوية كحك وبسكويت أو فرح بنتها أو مش عارف إيه بتعب، فمن إرهاقها ينزل الدم فيكون هذا دم استحاضة وليس دم حيض، والله أعلم. فهي ركضة من ركضات الشيطان. نعم.
وسائل يقول شيخنا الفاضل سمعنا أن رأي الجمهور في جلسة خطبة العيد وهم يقولون بها قياسا على خطبة الجمعة، فنريد منكم تفضلا شرح ما أشكل علينا.
الجواب، خطبة العيد الفطر أو الأضحى الأصل فيها أنها خطبة واحدة. نعم، ده رقم 1. رقم 2، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الرجال ولكن الجمع غفير والنساء خلف الرجال فما يسمعنا النسوة. كان يوجد مكبر؟ ما كان يوجد، فكان يتكئ على رجلين يذهبان معه عند النسوة فيخطب فيهن خطبة. أما وأن النسوة خلف الرجال الآن كما كان الحال في عهد الرسول، وزاد الأمر مكبرات الصوت التي تسمع النساء وما بعد النساء، فليس هناك حاجة إلا إلى خطبة واحدة. أي نعم، والله أعلم. إذن السؤال، هل العيد خطبتان؟ الجواب، خطبة واحدة إن كان فطرا أو أضحى. السؤال، بعض أحبابنا من خطباء الأوقاف يخطبون في المساجد ويسوون خطبتين، هل تكون باطلة؟ الجواب، صلاة العيدين في المصلى هي السنة، وصلاة العيدين في المسجد صحيحة، وقد خالف السنة مخالفة صريحة، إلا أن تكون السماء منهلة والأرض منبلة فهذا عذر يرخص له الصلاة في المسجد. أربعة، صلاة العيدين في المسجد صحيحة ما دام تمت شروط الأركان. خمسة ولا ستة، الخطبتين لا تبطل الخطبة، لأن الخطبة نفسها سنة فلا تبطلها، ولكن الأولى أن تكون خطبة واحدة والله أعلم. نعم.
سائل يقول: كنت على ستر فأذن لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنا كنت على سفر، ووصلت إلى بيتي بعد العشاء، فكيف أصلي تلك الصلوات وهل أصليها قصرا؟
أنت رجل مقصر ونريد منك أن تطول. أين؟ بمعنى الله جعل لك رخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. طب يعني المطلوب إيه؟ المطلوب إن أنت تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم جمعا وقصرا، أو جمع تأخير جمعا وقصرا ما دمت مسافر، وتصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم، أو المغرب مع العشاء جمع تأخير. فالله رخص لك القصر والجمع، فلماذا لا تأخذ برخص الله؟ فأنت آثم في أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جملة بعضهم، فقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل وادي في جهنم يستغيث الناس من شدة حره، وهو أعده الله لمن جمع الصلوات بعضها على بعض بغير رخصة شرعية، هذا الويل له، فكيف بمن ترك الصلاة كلية؟ الله المستعان. وبالمناسبة دي كتير جدا، يجي عريس لبنتك، عريس والصواب أن أكون عروس، لكن الله قال عمي عريس يعني، فأنت تقول له عندك شقة جائز تسأل السؤال ده، يعني ستسكن بالإيجار شقة ملك يعني؟ آه. طب أنت بتسرح في السويس ولا في عزبة البرج ولا في المطرية؟ جائز. طب أنت طلعت اليونان أو ليبيا بكده؟ جائز تسأل السؤال ده، لكن ما يسألش أنت بتصلي ولا لا، والشبكة بتاعتك كده 15 ولا 20 ألف، وهتدفع وهتجيب كم غرفة نوم وصالون وسفرة وأندريه ولا جديش، والستائر على مين؟ مع أن الستائر لو زاد عن الشباك منهي عنه، والسجاد والمكيت على مين؟ والمطبخ على مين؟ والأدوات الكهربائية على مين؟ كل ده جائز، لكن ما سألوش أخبار صلاة الفجر إيه؟ أخبار حضور مجالس العلم إيه؟ ولذلك الغرفة دي وفي المسجد بيجيني ناس كتير يقول لي: وعمل فيها وعمل فيها جوز بنته يعني، أقول له بيصلي؟ يقول لي لا. أقول له اشرب؟ أقول له اشرب، اشرب، أنت مودهاله عشان يعلفش فطار وغدا وعشاء، ويجيب لها كسوة صيفي وشتوي يعلفها في الزريبة اللي عنده، زريبة البهائم الآدمية، زريبة البهائم الآدمية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كانت تتعلف عندك في الدار. أي نعم، العملية مش عملية علف، حنشان وبوري وكباب ونيبه ومحمر ومشمر ومأمر، لا، كيف يرتقي بابنتي إلى الله؟ كيف يتسبب في زيادة إيمانها؟ كيف ينجبون ذكورا وإناثا يوحدون الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ كيف يغرسون في نفوسهم الولاء لله والرسول والمؤمنين؟ كيف يعتقدون أن البراءة فريضة من أعداء الدين؟ كيف يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قضاء القدر خير وشر؟ كيف يرضعون من أمهاتهم حب الصحابة الكرام؟ يرضعون حب الصحابة، هترضع ازاي وما بتحبهمش؟ ما بتحبش الصحابة، هترضع حب الصحابة ازاي؟ أي نعم. فانتبه، انتبه، قوا أنفسكم وأهليكم نار، بنتك ما تش موديها عند الناس يعرفوها كما فعل في البهائم وزرعت السمك في المزارع، تحط لها قمح ولا ذرة ولا شعير ولا صيوي. لا 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 لا, لا. انت موديه في بلدان موحدين ومصليين ومزكيين وحجين ومعتمرين, تبقى انت راجل صياد ولا راجل فلاح زي حالاتي, خدت بالك كيف؟ وتيجي تنظر الى صحيفتك تلقاك مع العلماء. الله, ده انا ما فيكش خط, ايه الجنب مع العلماء هنا؟ لاني ابن ابنك من العلماء في صحيفتك, ابن بنتك من العلماء في صحيفتك, الى غير ذلك من هذه الاشياء. اي نعم, كيف تضع ابنتك في بيئة قرآنية نبوية سلفية تشرفك عند ربنا قبل ما تشرفك في الدنيا كمان, في الدنيا والآخرة. يا اخوانا ده كلام مهم جدا جدا جدا, عاوزين ننتبه الى هذا الامر. ما تجوزش بنتك الا الراجل في امر الله, انتبه والله لا تسألن عن ذلك. الواد الصالح لو حبيه هيكرمه, وان كرهها لم يهن. ولما يختلف مع بنتي اعمل شيخ اقعد وياه, اعرف اكلمه ويكلمني, هو هيكلمني بقال الله قال رسول, ولا هكلمه بقال الله وقال رسول. ولو احنا مختلفين, انا وهو مختلف, انا وجوز بنتي مختلفين, تعال يا عم نروح عند واحد من المشايخ, خلينا اللي يقول عليه يمشي عليه, يمشي عليه ومش عليك, يقول اه شرفه من ايديك ورب ضالين أمين. أي نعم, في أسس أنا وهو بننطلق منه. لكن واحد تقول له اتق الله يقول لك أنت شايفني كافر, جلس جلس بهيمة في صورة آدمك, أصهرك أهل مراتك يبعثوا لك ناس يضربوك, ده قلة أدب وسفالة. أي والله, والله هذا حدث لبعض أبنائي هنا في هذا المجمع المبارك, قلة أدب. دول الأصهار مش أصهار, أهل جوز بنتك يعني مناصب شوية وبتاع, يوم يبعثوا ناس يخدموا الايه المصر الشرطة, ايه بيستقوا على خلق الله ليه؟ عشان عندهم منصب ولا منصبين ولا بتاع؟ عشان عندهم قرش ولا قرش؟ لا 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 لا, هل بقى مودة ولا هي رحمة أبدا؟ أين المودة الرحمة؟ هي منابر, هي كلاس محاضرات, هي كتب تتباع؟ لا, احنا عاوزين اعتقاد وقول ونية وعمل وسلوك واسلام مترجم في الحياة. فضل.
وهذه سائلة تقول هل يجوز الصلاة بالمكياج؟
الجواب نعم. يعني واحدة اغتسلت وتنشفت ولبست بعد ما توضت, طبعا توضت, وبعد ما توضت تتمكيجي, حطت احمر ورميل ومش عارف ايه وبتاع وبرفان وكذا الى غير ذلك, ممكن تصلي؟ ايوه ممكن, لان جوزها هيجي بعد ربع ساعه فعاوزه تقرب زوجها وهي عروسه, وهذا هو السحر الحلال. سحر الحلال ان زوجته زوجتك تغنينا عن النظر الى ما حرم الله, لكن تدخل البيت تلقاها مد بوزها. ليه؟ فانت لما تبدي بوزك هتزهديني فيك, ولما تزهديني فيك اما ان اتزوج عليك بالحلال, واما ان انظر الى محرم الله لو كان ايماني ضعيف, وده مش مبرر ان انظر الى محرم الله. لكن انت سبب, انت ما عنتني, انا اتجوزتك عشان تعينين على الطاعة, انت ما عنتنيش, عنتيني على المعصية, عنتيني على معصية الله, دي مشكلة. يا جماعة اتقوا الله بالأزواج, الراجل بيجي من البحيرة مهدود, بيجي من الغيط مهدود, بيجي من الدائرة الوظيفية مهدود, بيجي من الدكان مهدود, ريحي استحمليه, مص غضبه, الراجل واقف على مص غضب ريحيه. والمرأة لو عندها 50 سنة أو 60 سنة لابد أن تكون عروسة اليوم, تتزوج وتترتب وتتضبط, وجوزها يقول له ايه الحلاوه دي, تقوم تضحك وتقول له ايه احنا كبرنا على الكلام ده يا اخويا, والله كذابه كذابه, ما كبرت عندها 70 سنة ولا تكبر على هذا, ونفسها جوزها يقول لها الكلمه دي, ايه الحلاوه دي. وبعض الشباب عامل زي اللوح, زي اللوح بالظبط, الحرمه بقى لها ساعه بتتزوج, ساعه قاعده تلبس قميص وتيجي قميص تلبس قميص تلبس قميص, وقاعده قدام المرايه وده يعجب وده ما يعجبش, واستقرت على قميص بعد ساعه, استقرت, هو يدخل هو واللوح واحد. عزك الله, لا ايه الحلاوة دي، ولا ايه القاموس الجميل ده، ولا ايه التفريحة الحلوة دي، ايه في يعني ايه في النفس بده قفل نفسه حتى ما عنده زي فضي منها ساعة وقعد تعمل وتظبط وانت ما فيش كلمة. كلمة هتكلفك ايه؟ هتكلفك ايه الكلمة دي؟ ده هتدخل عليها الصور. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، وانت دخلت عليها السرور فتقوم تشجعه على ان تتجمل وعلى ان تتزين. ولما تعمل طبخة خدتها ازاي؟ قل لا صدقيني هاكل صابع وراه، ده جميل قوي. انت عملت فيها ايه؟ تقول لك صحيح. قل لها امال هو معتل مش كده يا حبيبتي محمد؟ صحيح خدتها مش معتل. فيعني كونك قفش مع زوجتك ومع وفي نفس الوقت انت لك اوقات تكون افدا مغوارا واوقات تكون قطة وديعة حتى تطمع المرأة فيك. يعني قط وديع جدا قاعدة تربخ وتلبخ حتى ما تقول ايه الله يهديك الله يجزاك خير الله المستعان. اقول لك يا ستي انا رايح الجامعة، السلام عليكم، رايح الملك عشان ما تزعلنيش، وهي نفسها ان انت تقعد حتى وتقعد واحيانا توريها العين الحمراء. لابد ان تكون الحياة بين الشدة واللين، واحياء في وقت في الشدة شدة فقط، وقت فيه لين فقط، ووقت تمزج بين الشدة واللين، تمزج بين الشدة. طب كيف اعرف كده؟ اما تحضر الدروس ان شاء الله وتتبعها النواحي التربوية دي بالمحاككة والمعايشة هتأتي فيك ان شاء الله تعالى. اينا وانا عاوز ادي قاعدة، احنا لا يمكن نستغنى عن النسوان حتى ازاي. ومن الاخر انت مفكر ان مراتك تعباك، كل النسوان كده يا حبيبي، منتقبة مختمرة ملتزمة مش ملتزمة كده، والنسوان اللي معاكم هن افضل النساء والله العظيم. النسوان اللي عندكم في البيوت افضل نسوان في المجتمع، هي مطلع عينك وعين اللي جايبينك كل عاد والله العظيم مطلع عينك، مطلع عينك وتعبك في امور احيانا تقف تستغرب فيها كده. هي طبيعة المشكلة ايه اصلا؟ اصلا مفيش داعي اصلا، اصلا اسباب مش موجود تستغفر طول طالع كتر انت ازاي. ومع ذلك افضل مرة هي اللي عندك في الضبط. اي نعم. وانت بتفكر تقول انها غيرها، تعرف لو غيرتها هتلبس تلبيسه هتقول يا ريتني عيش مع الاولانية. فافضل النساء هن اللاتي عند كل في البيوت، فامسكوا عليهن، امسكوا عليهن واعلم انهن من طراز واحد وهن على دركات ودرجات. واذا بدر منها شيء اتهم نفسك، قل بدر ذلك منها من ذنوبي وبدر ذلك منها من تقصيري. اثنين، مناصب، مناصب كبيرة في الدولة استدعوني، قلت لهم انا بجيش انا هنجيلك. المهم فجابوا النساء في مشاكل، فبارك الله فيك، قال عملت كذا وعملت كذا، الرجل اتكلم المنصب ده. قلت له طيب من الذي اوصلها ان تصل الى هذا الحد؟ لابد ان يكون لك يد في ان اوصلتها الى هذا الحد. انا قلت له اصدقني قول، قال ايه وانا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. قلت له طيب ما انت غلطاتك هي اكثر من غلطات، اللي انت قلته بالنسبه لها هي غلطات لا قلت، لكن اللي انت برضك حضرتك اتفضل مأجور مشكور باقراره ها اكثر من غلطات. فاتحملوا بعض وامشوا في الحياه وحاول تصلح حالك بكذا، وانت يا بنتي حاول تصلح حالك بكذا. نسال الله لكم التوفيق. نعم يا اخي.
وهذا سائل من السعودية يقول هل سب الصحابة كفر أم لا؟
الجواب نعم، سب الصحابة كفر. لماذا؟ لأن الله ترضى عنهم وأثنى عليهم، فإذا سببتهم فكأنك تكذب مولاك، كما يفعل الرافضة الشيعة الذين يتهمون أمنا عائشة بجريمة الزنا بعدما برأها الله من فوق سبع سماوات، وبعدما يتطاول رافضي فيخرج رافضي شيعي معاه كلب، اثنين من الروافض واحد معاه كلب، فالرافضي بيقول للكلب تعال يا أبا بكر. الرافض يقول الكلب تعال يا أبا بكر. فقام الراجل الرافض الثاني قام الشكل وياه قال له أتشبه كلبي برجل من أهل النار؟ انت طبعا لما سمعت ان هو بشكل وياه يمكن تفكر ان هو اعلان للصحابة ان هو بيشبه سيدنا ابو بكر الصديق افضل واحد في الامة قاطبة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قال له اتشبه كلبي برجل من اهل النار اللي ربنا قال فيه ثاني اثنين اذ هما في الغار اللي ربنا قال فيه الذي يؤتي ما له ايه يتذكى وما لاحد عنده من نعمة ايه تجزى الا برجل. المهم قال له تعالى يا أبا بكر فتشاجر معه علامة قال أتشبه كلبي برجل من أهل النار فيقولون أن أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي. يا أخوان احنا هندرس نفق السنة احنا لا نلتفت إلى جمعية شرعية ولا أنصار سنة ولا إخوان مسلمين ولا دعوة تبليغ ولا دعوة حق وكل المسلمين خير وبركة وفوق دماغنا. احنا بنقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم الحكم له حلال حرام مكروه مندوب واجب مباح. فاحنا بنعلم الناس احكام شرعية ولا نتعصب الى مذهب حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا الى جماعة قائمة كأنصار السنة او جماعة شرعية او تبليغ او اخوان المسلمين او دعوة حق، وانما نقول هم اخواننا جميعا نحبهم في الله ونحب كل مسلم على قدر التزامه بالسنة ونكره فيه قدر انحرافه عن السنة. وفي هذا القدر كفاية وشكر الله للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاة.